بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الملوك الثاني الاصحاح 11. فلما رأت عتاليا ام اخازيا ان ابنها قد مات قامت فابادت جميع النسل الملكي، فاخذت يهوشبع بنت الملك يورام اخت اخازيا يؤاش ابن اخازيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير وخبأوه من وجه عتاليا فلم يقتل، وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين وعتاليا مالك على الارض. وفي السنة السابعة ارسل يهويداع فاخذ رؤساء مئات الجلادين والصعاه وادخلهم اليه الى بيت الرب وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب واراهم ابن الملك، وامرهم قائلا هذا ما تفعلونه: الثلث منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك، والثلث على باب سور، والثلث على الباب وراء الصعاه فتحرسون حراسة البيت للصد، والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك، وتحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده، ومن دخل الصفوف يقتل، وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله. ففعل رؤساء المئات حسب كل ما امر به يهويداع الكاهن، واخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت وجاءوا الى يهويداع الكاهن، فأعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والأفراس التي للملك داود التي في بيت الرب، ووقف الصعاة كل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين، وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. كنا بدينا من الاسبوع اللي فات بناخد بعض التأملات في حياة بعض من ملوك مملكة يهوذا. النهاردة بنعمة ربنا نتكلم عن ملك من ملوك يهوذا اسمه يؤاش. قصة الملك ديت مذكورة في سفر ملوك الثاني الاصحاح 11 و12، ومذكورة في سفر اخبار ايام الثاني الاصحاح 23 و24. الملك يؤاش هو الملك نمرة 8 في ملوك يهوذا. حياة الملك دوت عجيبة جدا، حياة مليانة بالغرائب وبالمتناقضات، عشان كده حياته شيقة مختلفة عن بلي ملوك يهوذا. الملك يؤاش ابوه اسمه اخازيا، وده كان راجل شرير، وسبب شر ابوه انه ام اخازيا اللي هي تبقى جدة يؤاش كانت اللي هي اسمها عتاليا كانت بنت اخاب. طبعا معروف اخاب وايزابل دول ملوك اشرار خالص كانوا في مملكة اسرائيل في الشمال، كان عندهم بنت اسمها عتاليا. عتاليا ديت اتجوزت اخازيا، واخازيا خلف يؤاش، فبقى ابوه شرير وجدته عتاليا امرأة شرير. ملك يؤاش جوت وكان عنده 7 سنين، وملك على اورشليم لمدة 40 سنة. تعالوا نشوف حياة الملك دوت. اول ما يؤاش اتولد وكان عنده 1 سنة لسه رضيع، جه ملك في اسرائيل في مملكة الشمال اسمه ياهو، قتل ابوه اخاز، راح اتضيع عتاليا جدته جدة يؤاش، وراحت قتلت كل النسل المتبقي من بيت داود. قبل ما ادخل في حياة يؤاش، الامر دوت يا احبائي مش عايزين نفوته، كون ان عتاليا بنت اخاب تقتل كل بيت داود فديت حلقة من خطة عملها الشيطان علشان يمنع مجيء المسيح. من اول ما ابونا ادم اخطأ وربنا ادى وعد لادم انه هيجي المخلص، فاتولد لادم ولدين، قايين وهابيل. قايين قام يقتل اخوه هابيل بخطة الشيطان، لانه من هابيل الانسان البار هيجي المخلص، فالشيطان عايز يمنع مجيء المسيح. دي من البداية خالص كانت النتيجة ان ربنا ادى لادم ولد ثاني اسمه شيث. الشيطان مسكتش لما بدا شعب ربنا يكثر في ارض مصر، وده شعب اسرائيل اللي منه هيجي المخلص. لقينا فرعون ملك مصر بيصدر امر بقتل كل الذكور من شعب اسرائيل، دي حلقة تاني من الخطة بتاعة الشيطان عشان يمنع مجيء المخلص. لكن ربنا تدخل في المرة الاولانية وادى ادم ولد ثاني اللي هو شيث. ايام موسى تدخل ونجى ربنا موسى. يجي الشيطان النهاردة يكرر نفس القصة، ان يخلي عسالية الشريرة دي تقتل كل بيت داوود، كل البيت. ليه؟ علشان من نسل داوود هيجي المسيح المخلص. فبقول يا احبائي دي كانت حلقة من حلقات الشيطان عشان يمنع الخلاص، لكن ربنا صانع الخيرات، ربنا مدبر كل امر على الارض، ما خلاش الحكاية تعدي كده. لما قامت عسالية وقتلت كل بيت داوود، كل النسل الملكي، ربنا خلى واحدة ست تائية اسمها يهوشبع. يهوشبع دي كانت متجوزة رئيس الكهنة اللي اسمه يهويداع، وتعتبر عمة يؤاش. معلش يعني ايه القرابة كده ممكن تلخبطنا، بس يعني علشان نفهم القصة. يبقى عسالية قتلت كل النسل الملكي، كل نسل داوود، لكن جات واحدة ست تائية اسمها يهوشبع متجوزة يهويداع رئيس الكهنة، دي تبقى عمة الطفل الرضيع يؤاش. اول ما لقت عسالية قامت على بيت داوود تموته، راحت واخدة الولد الرضيع ده وهربته وخبته. ودي كان تدبير ربنا علشان من نسل يؤاش هيجي مين؟ يجي السيد المسيح. انا عايزك بقى تتصوروا الكارثة اللي فيها الولد الرضيع ده. تصوروا عيل لسه مولود بقاله سنة، ابوه مات وامه مات واخته مات، بل كل العيلة بتاعته مات، هو الوحيد اللي هرب عن طريق عمته يهوشبع. الواحد لما يشوف قصة زي كده يقولك ايه اللي بيعمله ربنا ده؟ ليه يسمح بكارثة زي كده؟ ايه حكمة ربنا من كده؟ ايه ذنب طفل عنده سنة انه يتولد ويجد المأساة دي في حياته؟ اقول لكم الكلمة اللي قالها يوسف: انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا. الشيطان عامل شر، انما ربنا حول الشر ده لخير. تقول لي ايه الخير؟ اقول لكم يا احبائي الخير بتاع ربنا انه لما ابو يؤاش وامه وعيلته كلها ماتت، راحت واخداه عمته تربيه. طب عمته دي مرات مين؟ مرات رئيس الكهنة. فراحت مخبياه في الهيكل وتربى ست سنين جوه الهيكل. وهنا بدت تبان حكمة ربنا. يمكن لو كان ابوه ما ماتش، قلت لكم ابوه اخذ ده راجل شرير، جدته عسالية اشر. تصوروا لو كان يؤاش اتربى في البيت دوت، اب شرير وجدة شريرة بيعبدوا اصنام، كان هيطلع يؤاش انسان فاسد. لكن ربنا في تدبير سمح انه ابوه وعيلته كلها تموت علشان تاخده عمته ويتربى جوه الهيكل، يقضي اول ست سنين في عمره قاعد جوه الهيكل. وزي ما بيقولوا الجماعة بتوع علم النفس انه اول خمس سنين في حياة الطفل بيأثروا جدا 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 في سلوك الانسان دوت لما يكبر بعد كده. وهنا يا احبائي بانت حكمة ربنا من الالم. لو بصينا لحياة واحد زي يوسف، تصوروا معايا يوسف الابن المدلل لما يجد نفسه عبد متباع وسط العبيد، لما يوسف الطفل المدلل او الفتى المدلل ده يجد نفسه متغرب عن اهله وعن عيلته، واللي حقدوا عليه اللي حسدوه اخواته، اللي اكتر من كده ان يجد نفسه بسبب تمسكه بوصية ربنا جوه السجن. ايه مزاج ربنا دي؟ ربنا يعمل كده؟ اقول لكم الكلمة اللي قالها يوسف لاستبقاء حياة ارسلني الله امامكم لما قابل اخواته، قال لهم ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله. كن ان اتبعت عبد، كن ان اتغرب، كن ان انا ادخل السجن، مش انتم اللي عملتوا فيا كده، دي حكمة ربنا لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. فبقول يا احبائي من هنا بانت حكمة الله في الالام. النهاردة الصبح في القداس معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ يقول اي ابن لا يؤدبه ابوه، في اب ما يؤدبش ابنه؟ احنا اولاد ربنا، وان ربنا ما ادبناش فنحن نغول لا بنون. نغول يعني مش اولاد شرعيين. صح كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح، وقت الالم، وقت التجربة، تعب ودموع، انما اخيرا ايه؟ يعطى الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. فبقول يا احبائي كان ده تدبير الله ان يؤاش عيلته كلها تقتل وهو الوحد اللي ينجى عشان يتربى في الهيكل علشان يطلع انسان مقدس لربنا. بان في حياته انه كأن الله بيقصو عليه، لكن القصوة دي كانت في خيره. يوم الجمعة اللي فاتت كنا بنتكلم على سفر ايوب، ففي حديث ربنا مع ايوب كان بيكلمه على النعامة، قال له ايه لطيفة قوي، قال له ان النعامة تقصو على اولادها كأنها ليست له. النعامة يعني تبدو ان هي بتعامل ولادها في منتهى القسوة كأنهم مش عيالها. اهو ربنا ساعات كده، ساعات الله يبدو انه قاسي على الانسان، تقسو على اولادها كأنها ليست له، لدرجة ان الواحد يقف قدام ربنا يقول يا رب انت بتعمل فيا كده ليه؟ وانا مش ابنك؟ وانا رب انت عليك في حاجة؟ ايه الشدة اللي انت بتعاملني بيها دي؟ اقول لكم يا احبائي وان كان الله يبدو انه بيتعامل معنا بشدة، فالالم ده ضروري ضروري، ولو كان ربنا لقى سكة تاني غير السكة اللي احنا فيها كان مشانا فيها. ربنا يا احبائي عجيب جدا جدا في اعداد النفس، فعلا فخاري اعظم، يمسك الاناء الخزف يشكل فيه بطريقة بديعة جدا، حتى وان ارصد الامر ان يدخل في الام يدخل صديق، لكن في النهاية يصنع منه اناء للكرامة. في سفر اشعياء ربنا يقول كده، وجعلني سهما مبريا، يعني سهم ما يصديش، في كنانته اخفاني. كلما ربنا يحب يجهز سهم يخبيه في الكنانة بتاعته، يخبيه في الجراب بتاعه. اراد الله ان يعد واحد زي موسى، قال له ايه؟ قال له يا موسى انا هعملك سهم اطلقك احطم بيك فرعون وكل جيش فرعون، عايز اخليك سهم مبري. اخبيك فين؟ قال له هخبيك جوه قصر فرعون. جعلني سهما مبريا، موسى يقول كده. ازاي يا موسى؟ قال في كنانته اخفاني. مفيش سهم يستخدمه ربنا يا احبائي الا لما يخفيه الاول، وفي اثناء ما هو بيخفيه يقعد يبري فيه عشان يطلع سهم حاد ينجح في المهمة اللي ربنا ارسله من اجلها. واحد زي معلمنا القديس بولس الرسول ربنا عايز يستخدمه كسهم مبري، قال له يا بولس نخفيك 3 سنين في العربية، تعمل ايه؟ قال له نقعد نبري فيك نشيل الصدى اللي في حياتك. وهكذا ايضا يا احبائي النهاردة يقاش ربنا علشان يستخدمه اخفاه 6 سنين في كنانته اخفاني، خباه جوه الهيكل، جهزه عده علشان يطلع يقاش سهل ينجح في المهمة اللي ربنا ارسله من اجلها. عشان كده يا احبائي لو في حياتنا في الم اعرف ان ربنا بيبري فيك، عايز يخليك سهم مبري، عايز يخليك سهم لا تصدق، عايز يخليك سهم تنجح فيما سبق الله وأعده فيما تسلك فيه. فبقت الآلام يا أحبائي هي إعداد ربنا لأي سهم ربنا عايز يستخدمه. دي النقطة الأولانية في حياة يؤاش، الآلام اللي ربنا سمح بيها علشان يعد الطفل الرضيع يؤاش. النقطة الثانية في حياته تتويج يؤاش ملك، ربنا خده أخفاه في كنانته 6 سنين في الهيكل، براه وضبه، خلى يهويدا رئيس الكهنة يربيه تربية روحية، بقى فهمه معد. طيب عايزين نطلقه، جه يوم تتويج يؤاش ملك. يهويدا عمل ثورة ضد عسالية الشريرة دي، إنما عمل الثورة دي في منتهى الحكمة، تدبير عجيب خالص. أول ما يؤاش وصل سنه 7 سنين، قلت لكم عيلته ماتت كان عنده سنة، خباه في الهيكل 6 سنين، فبقى عمره إيه 7 سنين. في السنة 7 جه يهويدا راح مجمع رؤساء الجيش عشان يضمن إن يكون القوة بتاعة الشعب صف، وقال لرؤساء الجيش روحوا للمولي اللاويين في التلاوي من كل أنحاء يهوذا. راحوا متجمعين في الهيكل، استنى لما جه يوم السبت، لان يوم السبت يوم العبادة الشعب كله بيتجمع، قال اضمن اكبر عدد يكون ايه يكون متجمع معايا في الهيكل عشان الثورة دي تنجح، وفي الوقت نفسه لو جمعهم في يوم غير يوم السبت ممكن عسالية تشك تقول لك اللي بيعمله الكاهن ده بيلم الناس ليه، لكن يوم السبت ده يوم عبادة يوم صلاة مش هتشك في حاجة. خطة في منتهى الحكمة. راح مجمع الناس دول، رؤساء الجيش اللويين الشعب اللي جاي للعبادة يوم السبت، وبدأ يكشف ليهم في جرأة في قوة ظلم عسالية ان دي انسانة شريرة، ان دي لا تصلح ان تكون ملكة، لان ربنا قال لنا ان اللي يجلس على كرسي داود يكون من نسل داود. عسالية دي بنت اخاب الشرير، دي مش من نسل داود، دي ما ينفعش تبقى ملكة. طب ما ينفعش تبقى ملكة هنعمل ايه، عندناش غيرها. راح اخرج ليهم يؤاش، فيقول سفر الاخبار 23 اخبار الثاني العدد 3، بعد ما كشف لهم ظلم وحاشة عسالية يقول هوذا ابن الملك يملك كما تكلم الرب عن بني داود. ما اكتفاش يهويدا ان يكشف شرور عسالية وعدم صلاحيتها للملك، طب ما وحش هنعمل ايه، لكن لما كشف وحشتها وعدم نفعها راح في المقابل اظهر ابن الملك وبقى ده البديل لعسالية. ودي احبائي نقطة حلوة لكل خدام الكلمة، عسالية تمثل الخطية، تمثل الشر، تمثل عدو الخير. ممكن تبص تلاقي انسان في الكلمة بتاعته يقعد يبين وحاشة الخطية وحاشة الشيطان وحاشة حاجة يدعم ربنا، ما احنا ده كل ده احنا عارفينه، ده احنا عايشينه. يعني ممكن في العظة اجسم لك المشكلة بصورة كبيرة قوي، تقول طب ما يعني اللي انت بتقوله ده انا عايشه. فما اكتفيش بان انا اظهر فساد عسالية، لكن لابد ان انا اعلن مجد ابن الملك. ابن الملك مين؟ ربنا يسوع، وهو ده البديل لعسالية، هو ده اللي يعوض ظلم وآلام وأحزان وضيقات الخطية وضيقات الشيطان. فدي كانت حكمة يهويدا، كشف فساد عسالية وفي الوقت نفسه أعلن ليهم مجد ابن الملك. فراح مطلع الملك وحط التاج على راسه ووقفه على المنبر، وكل الشعب لما شاف هتف يحيى الملك، ده من نسل داود، ده هو ده اللي احق بالمملكه. عسالية في القصر بتاعها سمعت صوت هتاف وناس دول يحيى الملك ملكي وفي ملك غيري. هكذا الشيطان يا احبائي كل ما يسمع بداخلنا هتاف لملك، هتاف ملك فيه على راي ما قال بالعام يقترب ينزعج. فراحت جايه ودخلت الهيكل، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ في ملك غيري. فصرخت سفر اخبار الثاني 23-13 خيانة خيانة. هكذا الشيطان يا احبائي، اول ما تعلن ان المسيح بداخلك ملك الشيطان يظن ان دي خيانة، لكن في الحقيقة ده هو ده الحق، ده كون انه عسالية تملك علينا هي دي الخيانة، لان احنا ملك للي اشترانا. فيهويدا اول ما شافها قال لهم اقبضوا عليها، بس ما تموتوهاش في الهيكل لئلا تدنسوا هيكل الرب، خدوها برا البيت وموتوها. راحوا صاحبينها برا وموتينها، وتولى يؤاش المملكة وعمره 7 سنين. يا احبائي القصة دي اتحملت رمز بديع جدا 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 للخلاص. الملك جالس في هيكل الرب، ويهويدا بيعلن الملك للشعب. مين الملك؟ ربنا يسوع. ايه هيكل الرب اللي هو جالس فيه؟ جالس في هيكل غير مصنوع بيد، جالس في هيكل الاب، جالس في الاقداس السماوية. طب مين يهويدا اللي بيعلن ملوكيته؟ ده عمل الروح القدس. فبقى المسيح الملك جالس في الهيكل السماوي مختفي عن الانظار، انما عمل الروح القدس ايه؟ يعلن ملوكية السيد المسيح، يتوج السيد المسيح في حياتنا كملك. عشان كده قال بولس الرسول لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب، رب يعني سيد اله، الا بالروح القدس. فالروح القدس هو اللي بيعلن ملوكية المسيح. عشان كده الكلمة الحلوة اللي قالها يهويدا قال لهم ايه؟ هوذا ابن الملك. عمل الروح القدس ايه؟ يقول لك هوذا ابن الملك، يعلن ليك مجد المسيح، ذاك يمجدني. ادي عمل الروح القدس. تبقى عايش بعيد عن ربنا، عايش في الخطية، شغلة الروح القدس يشوقك، يحببك في المسيح. احلى آية قيلت في سفر النشيد، احلى آية ايه؟ حلق حلاوة وكله مشتهيات. يعني لو سفر النشيد ما فيهوش غير كلمة كله مشتهيات يبقى سفر رائع، كفاية كده. عمل الروح القدس ان يعلن لينا المشتهيات اللي في ابن الملك. هوذا ابن الملك، ادي شغلة الروح القدس، يعلن جمال عذوبة حلاوة الحياة مع المسيح. طيب يعلن لك جمال المسيح ويسكت؟ لا، قال في سفر ملوك الثاني 11 الآية 12 أخرج ابن الملك ووضع عليه التاج. يبقى شغلة الروح القدس ان يعلن مجد الابن، مجد المسيح، هو ذا ابن الملك. ولما يكشف لك جمال المسيح، عذوبة الحياة مع المسيح، يخليك تعلن ان المسيح هو الملك بتاعك، يحط التاج، تبقى انت بقيت في ملكية ربنا. ادي عمل الروح القدس. الروح القدس يشوقك للملك، يحببك فيه، يحببك في الحياة معاه، ولا يتركك الا لما تخضع له وتقول له ايه؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انت الملك بتاعي، انا لا اخضع لاحد غيرك بعد النهاردة. ده ايه ده؟ شغل الروح القدس. يرد عليك الملك يقول لك عايز تخضع لي؟ قال في نفس الآية ملوك الثاني 11-12 أعطاه الشهادة. عشان يتوج المسيح كملك في حياتنا بيملك بإيه؟ الشهادة اللي هي الأسفار بتاعت موسى، كلمة ربنا. المسيح يقول لك أنا أملك عليك من خلال كلمتي. شوف يا أحبائي عمل الروح القدس البديع. يقول لك المسيح الملك جالس في الأقداس السماوية، يبدو ان هو مخفي عن الانظار، لا نراه. عمل يهويدا عمل الروح القدس يكشف لينا جمال وعذوبة المسيح. لما نشوف جماله وعذوبته نشتهي ان احنا نخضع ليه، وان يكون هو الملك بتاعنا، نخضع له يملك على حياتنا، بمعنى ان احنا نخضع للشريعة بتاعته. شوف الرمز البديع اللي فيه تتويج يوقشنا ربنا يسوع ملك في حياتنا. منظر لذيذ يا احبائي، عايز تتخيلوا الهيكل في اليوم دوت. الملك قاعد والتاج على راسه وماسك سفر الشريعه، وكل الشعب بيهتف يحيى الملك، وعسليا الشريره مقتوله ايه على الباب بره. يوم مبهج، يوم مفرح في حياه كل نفس. اليوم اللي ايه؟ اللي يطرح فيه رئيس هذا العالم خارجا، ايه؟ اللي الشيطان ينطرد من القلب ويعلن المسيح ملك في حياتنا، يوم مفرح. عشان كده سفر ملوك الثاني الاصحاح العاشر الآية 20 قال ايه في اليوم دوت؟ فرح جميع شعب الارض والصراحة في المدينة. يا احبائي لن نذوق الفرح ما لم يعلن المسيح ملك في حياتنا. مع الشيطان مفيش فرح، مع عتاليا مفيش فرح. الخطية يا احبائي مكئبة للانسان، الخطية تفقد الانسان فرح وتفقد الانسان سلامه. عشان كده قال فرح جميع الشعب والصراحة في المدينة. لن تستريح نفسك بداخلك ما لم يملك يؤاش على قلبك، لأن الكتاب قال كده لا سلام لا راحة قال إله للأشرار. فانتم يا أحبائي عايزين تنطبق علينا الكلمة دي فرح جميع الشعب الأرض والصراحة في المدينة، فما فيش غير طريق واحد ان احنا نطرد عسلية خارج قلبنا وايه ونتوج المسيح ملك على حياتنا. هو ذا ابن الملك. منظر لذيذ جدا ايضا يا احبائي يوم التتويج دوت في سفر ملوك الثاني الاصحاح 11. الملك قاعد في الهيكل ويهويدا راح جامع كل الجيش وراح مقسمه ثلاث فرق، ناس تحرس بيت الملك وناس تحرس الباب بتاع السور وناس تحيط بالابواب. قال لهم كده في سفر ملوك الثاني 11 الايه 8 تحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده، كونوا مع الملك في خروجه ودخوله. سفر النشيد هذا كتاب مقدس زبريا خالص وقف نفس المنظر. قال هو ذا تخت سليمان عرش سليمان. سليمان ده رمز للسيد المسيح. سليمان هو رجل السلام ومسيحنا هو ملك السلام. هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة اسرائيل. العرش تلك الملك قاعد وايه والحراس حواليه. سليمان وصف المنظر ده تخت سليمان عرش المسيح الملك حوله 60 جبارا من جبابرة اسرائيل. ايه شكلهم؟ قال كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب. وفين حوالين الملك كل واحد ماسك سيف، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. ايه دوت؟ اهو دوت منظر المسيح لما يملك على القلب. مش كفاية ان احنا نرى جمال الملك، مش كفاية ان احنا نعلن ملوكيته لحياتنا، مش كفاية ان احنا نخضع لوصيته ولشريعته. اقول لهم ايه اللي مطلوب؟ اقول لك اللي مطلوب ان يحوط عرش الملك ايه جبابرة حاملين سيوف كل واحد سيفه على فخذه. ايه ان كنا قبلنا ان هذه الجوهرة الكثيرة الثمن تسكن داخل قلبنا، فمطلوب ان احنا نقف نحمي هذه الجوهرة لألا تقوم عسالية مرة تاني علشان تاخد العرش. ربنا يسوع قال كده الروح النجس عتاليا دي متى خرج من انسان ما يهداش، يكتاش في اماكن ليست فيها ماء فلا يجد. فيقول اعمل ايه؟ نرجع للايه؟ نرجع للعرش تاني. لو جه وما لقاش حوالين المسيح جبابرة حاملين سيوف يعمل ايه؟ يدخل ويجيب 7 ارواح اخر اشر منه. فان كنا يا احبائي قبلنا المسيح كملك في حياتنا يجب ان احنا نقف في يقظة. ليه؟ لألا يأتي الشيطان ويسرق الكنز ده. شوف يا احبائي عمل الروح القدس البديع جدا، اظهر الملك ملكه علينا وصانا بحراسته لألا ايه؟ لألا يجي الشيطان ويخطف الكنز مننا. ايضا يا احبائي القصة دي فيها رمز بديع. عسالية ظنت انها قضت على كل النسل الملكي وفضلت قاعدة تملك لمدة 6 سنين وافتكرت نفسها هي الملكة، وفي السنة 7 ظهر الملك اللي كان مختفي في الهيكل. هكذا يا احبائي يبدو العالم اليوم، يبدو الشيطان ان هو رئيس هذا العالم وملك الارض بكل ما فيه. لكن اقول لك في السنة 7 عند سبت السنين عند كمال الأزمنة سيظهر الملك المختفي في هيكله المختفي في السماء، هيظهر مسيحنا في مجيئه الثاني ايه يبيده بنفخ فمه. الشيطان فكر ان هو ملك الامر خلاص الارض كلها بقت ليه، نقول له لا ده لسه الملك لسه جوه الهيكل وفي يوم مجيئه هيبيد ضد المسيح ويلقي الوحش والنبي الكذاب في البحيره المستقره بالنار والكبريت. تقول لي مين عارف كده؟ اقول لك المؤمنين بالثالوث، ادي الثلاثة دول ان بدأ غير ظاهر ملكه على الارض لكنه مختفي في هيكله. المؤمنين بالثالوث عارفين ان الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد ربنا. امتى؟ في السنة السابعة في كمال الازمنة. يبقى النقطة الاولانية شفنا الالم في حياة يؤاش وازاي ربنا كان يعده للمملكة. النقطة الثانية شفنا تتويج يؤاش ملك. النقطة الثالثة نشوف علاقة يؤاش بالهيكل. بيت ربنا يا أحبائي كان بالنسبة ليؤاش كل حاجة، استخبى من وجه عسالية في بيت ربنا، نجا من الموت في احتمائه 6 سنين في بيت ربنا، اتربى اول 6 سنين في عمره في بيت ربنا، توج ملك في بيت ربنا. اسأل يؤاش ايه بيت ربنا بالنسبة لك، يقول لك هو كل حياتي، هو كل حياتي، لولا بيت ربنا دوت كان زماني ميت، لولا بيت ربنا كان ولي الدم اللي بيطاردني كان ايه كان اقتنت روحي. لكن بيت ربنا ده ايه؟ هو مدينة الملجأ اللي انا بحتمي فيها. في ناس يا احبائي تسألوا ايه بيت ربنا بالنسبة لك، يقول لك انا علاقتي بالكنيسة الآتي، نمرة واحد وانا صغير عمدوني، لما كبرت جوزوني، بعد عمر طال او قصر يموتوني يصلوا عليا في الكنيسة، ادي كل علاقتي بالكنيسة، عمدت فيها اتجوزت فيها لما موت هيصلوا عليا فيها، ادي كل علاقتي ببيت ربنا. ويمكن لو في مجاملة في فرح ولا بتاع اهو ندخل الكنيسة، ادي كل علاقتي بالكنيسة. في واحد تاني زيه قاش تسأله ايه الكنيسة بالنسبة لك، يقول لك الكنيسة بالنسبة لي كل شيء، كل شيء، مساكنك محبوبة يا رب اله القوات، ايه تشتاق وتطوق نفسي، دي الكنيسة، دي المكان اللي انا اتولدت فيه، دي الكنيسة دي مكان شبعي، دي الكنيسة دي مكان فرحي، دي الكنيسة دي مكان احتمائي من الشيطان اللي بيطارد نفسي. ايه الكنيسة بالنسبة لي؟ الكنيسة هي كل شيء بالنسبة لي. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات. عشان كده يا أحبائي أول ما يؤاش تولى المملكة ولقى الهيكل خربان ما كانش ممكن يسقط، ده الهيكل ده بالنسبة له يعني الكثير، الهيكل كان بقاله 15 سنة مهمل، عسالية ملك 6 سنين، قبليها أبوه أخازيا ملك سنة، كل دول ناس أشرار، قبل أخازيا يهورام زوج عسالية اللي هو جد يؤاش قعد 8 سنين ملك، يعني 15 سنة البيت خربان، لدرجة ان ولاد عسالية بدوا ياخدوا الاقداس من الهيكل ويحطوها في المعابد الوثنية بتاعتهم، وتهدمت اجزاء كتيرة من الهيكل ولا حد سائل في الهيكل. اول ما يؤاش ولا المملكة يقول سفر اخبار الثاني 24 الآية 4 وضع في قلبه ان يجدد بيت الرب، آية بديعة جدا، وضع في قلبه ايه ان يجدد بيت الرب، لقى بيت ربنا خربان قال لا لازم نجدد البيت. دخلت الكنيسة لقيت في روح كسل، لقيت في روح تراخي، لقيت الناس بدت تبعد عن ربنا، لقيت العبادة بدت تفطر، قول لنفسك الآية دي، وضع في قلبه ان يجدد بيت الرب، لا يمكن ان انا اسكن في بيت واترك هيكل الهي خارج، مش ممكن. تقول لي طيب ازاي نجدد الهيكل؟ اقول لك وضع في قلبه، بداية ترميم الهيكل انك تبتدي بايه؟ تبتدي بقلبك. واحد يقول لك الكنيسة اليومين دول فيها كسل، فيها نوم، مفيش روح زي العصور الاولى، احنا عايزين نعمل نهضة في الكنيسة، احنا عايزين نعمل حملة استقاد، احنا عايزين نوزع نبذات، احنا عايزين نعمل انشطة. اقول لك كل ده كويس، بس كل ده مش هجيب نتيجة. قلبك بيكلك فعلا على الكنيسة؟ اقول لك ابتدي بقلبك، وضع في قلبه، ابتدي بقلبك، ابتدي انت نظف قلبك من جواك، ابتدي انت عيش كانسان مقدس لربنا. صدقوني يا احبائي، لو ربنا لقى بس جوه الكنيسه واحد فعلا قلبه مليان غيره على مجد ربنا وفعلا المسيح ساكن في قلبه، ربنا يسمع بيه عظاء. هتقولي واحد عمل نهضه في شعب ربنا وكان هو فزدان؟ مستحيل. كان كنت غيور على الكنيسه، تقول لي انا ليش اعمل حاجه في الكنيسه؟ قل لي كده حاجه انا نفس الكنيسه دي تنهض تنشط. اقول لك عايز تنشط الكنيسه، نقي قلبك، صدقوني نقي قلبك، وضع في قلبه ان يجدد بيت الرب. ابتدي بقلبك، نظف قلبك، سكن المسيح جوه، اطرد عسليه من حياتك، واعلن المسيح ملك في قلبك، واتفرج على المجد اللي تكون فيه الكنيسه. وضع في قلبه ان يجدد بيت الرب. طب عمل ايه يؤاش؟ نادى يهويدا رئيس الكهنة، قال له تبتدي تلم فلوس من الناس، الكلام ده موجود في اخبار الثاني الاصحاح 24 الآية 6، علشان نرمم الهيكل. ما اكتفاش يؤاش ان ينقي قلبه من الداخل، لكن بعد ما بدأ ينقي قلبه بدأ فعلا يحط ايده علشان يصلح ما قد افسدته عسالية واللي قبليه. كنا نتوقع ان اللي يبتدي الاصلاح يهويدا رئيس الكهنة، يعني المفروض انت يهويدا، طب ايام عسالية وايام اخازية ما كانش في فرصة ناس اشراف، لكن دلوقتي الملك يؤاش رجل بار، انت المفروض تبتدي. كنت ترمم الهيكل. قد يكون اكثر من نقطة. النقطة الاولانية قد يكون ان يهويدا اتعود على الخراب، اتعود يدخل يلاقي الكنيسة الحتة دي متكسرة والحتة دي مهدومة وفلان دوت مش عارف بيعمل ايه في الحوش وفلان ده بيتصرف كذا، خلاص اتعود بقى المنظر ده اعتاد عليه، فداخل لاقي الوحاشة دي وخلاص بقاله سنين على كده فمهتمش. قد يكون، او قد يكون امر اخر ان يهويدا سنه كبر. يهويدا ده مات وعنده 130 سنة، يعني وقت ما ملك يؤاش كان حوالي عمره 100 سنة او 110 وقت ما بدأ يرمم في الهيكل، فراجل عجوز. يقول لك صح الهيكل عايز ترميم، بس خلاص انا عجزت. شوفوا يا احبائي لما يتوافق الاثنين، يهويدا الحكيم انسان عنده حكمة لكن تنقصه القوة والعزيمة، وفي المقابل جنبيه يؤاش شاب عنده 30 سنة لكن تعوزه الحكمة. اتجمعوا الاثنين دول مع بعض، الحكمة ممثلة في يهويدا الشيخ، وحمية الشباب ممثلة في مين؟ في يؤاش الشاب اللي عنده 30 سنة. فرمموا الهيكل. حبايب ربنا دوت، يعني الواحد قاعد يفكر وقت ما تلاقي الانسان عنده عزيمة وعافية وانا اعمل واسوي وفي طاقة، لكن للأسف في حمية الشباب الانسان بتنقص الحكمة، وانا سني صغير ما عنديش حكمة كفاية، اقدر اعمل بس ما عنديش حكمة. لما الانسان تتقدم به الايام ويبتدي يقتني الحكمة ويعرف ازاي يدبر الامور، يقول لك بس ما فيش جهد ان انا اعمل العمل. حكمة الهية قد يكون سمح بيها ربنا علشان يوجد نوع من يعني الترابط ما بين الاجيال. ما هو لو انا شاب معايا كل الحكمة وكل القوة يمكن اطيح بالشيوخ اللي معايا، ولو الشيخ معاه الحكمة ومعاه القوة يمكن يدوس على الشبان الصغيرين. هو ربنا اراد كده، فتجمعوا الاثنين دول مع بعض. بديع جدا يا احبائي انه تجتمع حكمة الشيوخ وحنكة السنين مع ايه؟ مع الشبان اللي فيهم عزم وفيهم قوة لكن ينقصهم التوجيه. فبدوا يضعوا ايديهم في بعضيهم في ايدين بعض عشان يرمموا الهيكل. يؤاش جمع الكهنة واللويين قال لهم لفوا في كل مدن يهوذا، الشريعة بتاعت ربنا بتقول كل ولد عنده 20 سنة يدفع نص شاط الفضة، الفضة دي اسمها فضة الكفارة، لمولي فضة الكفارة من الشعب عشان ارمم الهيكل. ايه اللي يرمم الهيكل يا احبائي؟ ان احنا نجمع صدة الكفارة. ايه صدة الكفارة؟ نجمع النفوس اللي المسيح مات عشان يفديها بدمه. ادي صدة الكفارة. المسيح سفك دمه علشان يقتني النفوس دي ليه. عايز ترمم الهيكل، روح لم النفوس دي اللي اشتراها المسيح بدمه وهاتها للكنيسة. ادي ترميم الهيكل. لكن للأسف يا أحبائي، نادى الكهنة ونادى اللويين، قال لهم روحوا هاتوا لنا صدة الكفارة، روحوا يا خدام لفوا، قولوا المدن، قولوا البيوت، قولوا الشوارع، هاتوا لنا الناس اللي بعاد عن الكنيسة، هو ده ترميم البيت. لكن سفر أخبار الثاني 24 الآية 5 قال تكاسل اللاويون. تروح لواحد من الخدام، يا عم في شاب بعيد عن الكنيسه، روح هات. يقول لك ابونا ده ناس مش بتوع كنيسه، هنروح نعمل لهم ايه؟ يا عم روح وربنا يجيبه، بس انت روح وصل له الكلمه. يقول لك ابونا دول ما بيقبلوش كلام، دول ما حتى لما بنروح لهم مش عايزين يدخلونا البيت. تكاسل اللاويون. يا احبائي نروح نجمع للمسيح فضه الكفاره كيما نرمم الهيكل. نروح نقول المدن والقرى، نجيب النفوس اللي المسيح اشتراها بدمه، نقول لهم تعالوا بدونكم الهيكل خربان. الهيكل عبارة عن مجموعة أحجار مترابطة ببعضيها. ايه الأحجار دي؟ بيته نحن، مبنيين كحجارة حية، كل واحد فينا حجارة في بيت ربنا. لو في واحد مجاش تدخل الكنيسة تلاقي فيه خرم كده في الحيط، واحد مجاش النهارده فبقى البيت خربان محتاج ترميم. لكن لما نجمع بعضينا، لما نلم الحجارة دي يدق الهيكل. فالملك لما بقى نادى الكهنة واللويين ولقاهم متكاسلين، كان ممكن يقول لك طب هعمل ايه؟ ادي حتى الكهنة بتوع الكنيسة نايمين، هعمل ايه؟ خليها. ابدا، مش يقاش اللي يعمل كده. قال خلاص مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يشتغلوا، انا هتصرف. تتصرف ازاي يا يقاش؟ في سفر ملوك الثاني الاصحاح 12 الايه 9 عمل صندوق كبير وعمل له فتحه في الغطاء بتاعته وراح حطه على جانب المذبح الايمن واعلن للناس اي واحد عايز يدي تبرع في صندوق محطوط بره، احنا مش هنيجي نغصب عليكم انكم تدفعوا فلوس، اللي عايز يحط من نفسه بيحط فلوس. الشعب فرح جدا لما لقى الحكاية مش بالغصب، لازم تدفع. لا، ايام ابونا بشوي، يعني بمناسبة صندوق يهويا داع دوت، قبل ابونا بشوي طبعا الناس الكبار فينا يمكن يفتكروا المنظر دوت، انا افتكره وانا صغير، افتكر المنظر ده كويس. كانوا يلفوا بطبق، الناس وهي بتصلي يلف عليهم واحد بطبق عشان كل واحد يحط ايه، اللي مش عايز يحط يتكسف، كل الناس بتحط، فيحط يمكن بيحط تحت الاطراف. ابونا بشوي اول ما بدا الخدمه قال لا لا الكلام ده ما ينفعش، احنا نحط صندوق واللي عايز يحط يحط، احنا ما نغصبش الناس على الحط. الناس لما لقوا كده بدوا يدوا اكتر، لدرجه يقول سفر اخبار الثاني الاصحاح 24 الايه 10 و11 يفرغون الصندوق يوما فيوما. حطوا الصندوق اخر مره يلاقوه اتملى فيروحوا يفضوه، ثاني يوم يلاقوه اتملى، ثالث يوم، كل يوم الصندوق بيتملي. يا احبائي اثار الناس عندها اشتياق اكثر ما الخدام متصوره. الكهنه واللاويين لما يقاش قال لهم روحوا لموا لنا الفضه، قالوا يا عم يا الناس بتسال، هي الناس عايزه تيجي الكنيسه. اثار الناس عندها اشتياقات شديده جدا لا تخطر على فكر الخدام، ده هم نفسهم بس محدش راح يطلب. اول ما تحط الصندوق جريوا علشان يحط. تصوروا يا احبائي، تصوروا الاشتياقات اللي في قلوب الناس واحنا كخدام مش حاسين. احنا نقول الناس متكاسله، الناس مش عايزه تيجي الكنيسه، لا سامحوني احنا اللي متكاسلين، دي الناس نفسها بس، يعني واحد ايه، واحد بس يناديها، واحد يقول لها تعالوا. عشان كده ربنا يسوع قال الحصاد كثير. عارف لما تروح الغيط الثمره يجي وقت تنضب فيه، لو ما رحتش تقطف الثمره
هتقع لوحديها وتنزل على الارض تفسد وتبوظ. يا نفوس يا احبائي حوالينا مثمرة محتاجة بس واحد يروح يقطفها، بس لو سبناها هتعمل ايه؟ هتقع على الارض وهتفسد. فيا احبائي آية حلوة قالت يفرغون الصندوق يوما فيوما. معلمنا بولس الرسول راح كنيسة كورنثوس، بص للناس قال لك ايه ده، في نوعيات ديت، شتمون وسكرون وحلفون ومأبونون ومضاجع الذكور. قال لك لا لا لا، انا اعمل ايه في وسط الناس دول؟ فبولس راح لامم الشنط بتاعته وقال انا مش قاعد في كورنثوس. قال ايه؟ هلم الشنط ومش قاعد. ربنا قال له يا بولس، قال له رب ما الناس مش عايزه تسمع. قال له مش عايزه تسمع ايه؟ قال ان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه، تكلم ولا تخف لاني انا معك ولا يقع بك احد يؤذيك. قال له انت فاكر يا بولس دي الناس ديت مش تاقه للي يكلمها. قعد بولس في كورنثوس ايه؟ سنه وست اشهر. اليوم ما راحها قال لك الناس دول مش نافعين، الناس دول ما فيش منهم فايده، نشوفوا لنا ايه حته تاني. ربنا قال له لا، فاشتياقات الناس اكتر بكتير جدا مما يتوقع الخدام، ويحس بدي الخدام اللي بيخدمه بكرم ربنا. يا منفوس يا احبائي، مجرد كلمة تلاقي جات الكنيسة. لو سألت يؤاش ايه رأيك في الفلوس يا يؤاش، يقولك الفلوس حلوة خالص. حلوة فيها يا يؤاش؟ قالك نرمم بيها الهيكل، وبدأ يلم في الفلوس لاجل ترميم الهيكل. الفلوس يا احبائي اللي كانت سبب في انها افسدت نفس لوط البار، النهارده الفلوس بيستخدمها يؤاش لترميم الهيكل. فالعيب مش في الفلوس، العيب في الناس اللي في ايديها الفلوس. في ثلاث انواع من الناس، من جهه تعاملهم مع الماده ومن جهه العطاء. النوع الاول زي حجر الصوان. حجر الصوان ده لازم تخبطه خبطه جامده لما يطلع شراره. في نوع تاني زي السفنجة، ضغطة صغيرة تطلع اللي جواه. في نوع تاني زي النحلة، لا تضرب ولا تضغط، هي لوحديها تطلع في العسل. نوع من الناس زي حجر الصوان، ما كانش يتقرص وقرصة جديدة ما يطلعش فلوس، هو كده. نوع تاني مجرد ضغطة صغيرة عليه، يعني شهر كده مثلا ما يديش العشور، ويبص يلاقي جات له مشكله ولا مشكلتين ولا عيل مرض، يقول لك اه ده ربنا بينبهني انا الشهر ده ما دفعتش العشور، فيروح مطلع العشور. في نوع تاني مش مستني بقى ربنا يضغط عليه، ده عامل زي النحله، كل اللي معاه يطلعه. كل واحد فينا يشوف نفسه حجر صوان ولا سفنجه ولا ايه؟ نحله. يا احبائي مش بنتكلم من جهه الفلوس اطلاقا صدقوني، انما قطرة العطاء معناه انه عمل روح ربنا شغال في النفس دي. خدوها قاعدة، النفس اللي تبتدي تتمتع بعمل روح ربنا تحب تدي. صدقوني مش من جهة الفلوس، انا مش بتكلم عن الفلوس اطلاق اطلاق، انما ده مؤشر. الانسان اللي مش شبعان كفاية بربنا تلاقيه ماسك في الفلوس اوي، لا بيها دعوة ولا بغنى ولا بفقر ابدا. اهل فيليبي كانوا ناس فقراء جدا، وبولس الرسول يقول فاض وفور عطائهم. عارف لما الواحد يغلي لبن ويفور كده اهو، دول ايه؟ فاض وفور العطاء بتاعهم. طب دول ايه كانوا اغنياء؟ قال لك مع فقرهم الشديد كانوا فقراء جدا. بتوع كورنثوس كانوا ناس اغنياء، لكن كانوا يعني حاجه صعبه. فالموضوع مش موضوع غنى ولا فقر، موضوع نفس شبعانة بربنا تحب تدي. يبقى النقطة الأولانية اللي اتكلمنا فيها قلنا الألم في حياة يؤاش. النقطة الثانية شفنا تتويج يؤاش ملك. النقطة الثالثة شفنا يؤاش واهتمامه بالهيكل. النقطة اللي بعد كده نشوف علاقة يؤاش بيهويداع رئيس الكهنة. يقول سفر ملوك الثاني الإصحاح 12 الآية 2، عمل يؤاش ما هو مستقيم في عيني الرب كل ايامه التي فيها علمه يهويداع الكاهن. يؤاش اتأثر بالمعلم بتاعه جدا جدا جدا. يؤاش كان عيل صغير طفل عنده 7 سنين، ويهويدا كان شيخ عنده 90 سنة، كان مطيع لي، ما كانش يتصرف في امر الا لما يرجع له. كان شاعر ان يهويدا صاحب فضل عليه، انقذه من الموت، مسحه ملك، هو اللي جوزني. سفر اخبار الثاني 24-3 يقول ان يهويدا جوز يؤاش 2 ستات. ليه؟ قال اصل النسل الملكي خلص، عساليا قضت عليه، فانا خليه يجوز 2 علشان يجيب نسل كتير، لان قلنا من النسل ده هيجي مين؟ هيجي المسيح. حلو يا احبائي انه الشاب الصغير يجد انسان في حكمة يهويدا ليرشده. فعلا مغبوط الانسان اللي هو يجد اب مرشد حكيم يتلمذ ويتعلم تحت ايديه. انما يهويدا اخطأ في امر. يهويدا ما دربش يؤاش ازاي يتصرف لوحده. طول ما هو عايش كان يرشده. بعد ما مات يهويدا لقينا يؤاش بدأ يلخبط. ليه؟ ما تعلمش ازاي يتصرف لوحده. بعد ما مات يهويدا قلت لك طول ما كان يهويدا عايش كان يؤاش بيتصرف صح. اول ما مات راحوا له رؤساء يهوذا قالوا له انت ايه حكايتك؟ انت هتفضل كده ملك مالكش كلمه؟ الراجل لما كان عايش كل كبيره وصغيره بتروح له فيها، امال انت فين شخصيتك؟ امال انت فين تصرفك؟ امال انت فين؟ انت ملك يعني على الفاضي؟ قال لهم ايه؟ قالوا له ابتدي انت اصدر قرارات لوحدك. قال لهم طب عايزين ايه؟ قالوا له اصدر قرار اللي تكون فيه حريه اباده، اللي عايز يروح هنا يروح، اللي عايز يروح هنا يروح. ووقع يؤاش في الفخ ده وقال لك فعلا انا صغير، انا يعني كل كبيره وصغيره اروح اسال يهويدا؟ طب انا اتصرف من دماغي. فرح موافقهم. وكان الموضوع ده بدايه عوده عباده الاصنام في اسرائيل. وده يا احبائي درس مهم جدا جدا جدا. حلو قوي ان انا يكون لي مرشد روحي. حلو، اخضعوا لمرشديكم ومحتاجينه. انما شغلة المرشد ايه؟ شغلة المرشد انه يساعدني في اتخاذ القرار. ليه؟ علشان اقدر انا بعد كده اخد قرارات بنفسي. لكن المرشد اللي مش حكيم اروح له ايه يا ابونا اعمل كده ولا اعمل كده ولا اعمل كده؟ تاني مرة يا ابونا اعمل كده ولا اعمل كده ولا اعمل كده؟ طب ابونا مات، ابونا مشي. ده مرة كنت بقول له واحد عايز ابونا كده في جيبه عشان ايه كل موقف يطلع ابونا، ايه ابونا اعمل ولا ما اعملش ايه؟ يروح مدخل ابونا تاني. لا مش صح. مع ضروريه وجود مرشد واهميته وخضوعنا ليه، ودي نعمه من الله ان الانسان يجد مرشد مدبر لحياته. لكن عمل المرشد ايه؟ ياما ناس تيجي ابونا اقول لي اعمل ولا ما اعملش؟ ما اقولهاش اعمل ولا ما تعملش. طب ليه؟ لازم تتعلم انك تاخد القرار بنفسك. اب اعترافك بيوجهك بينور لك الطريق، لكن انا لازم اتعلم اتصرف لوحدي، لان مش في كل موقف حلاقي ابونا جنبي، والا هيحصل زي ما حصل مع يؤاش. طول ما يهويدا كان عايش كان بيتصرف صح، بعد ما مات يهويدا مش عارف يتصرف فلخبط. فدي كانت اول ضعفة في حياة يؤاش، انه قبل مشورة الرؤساء. الضعفة الثانية انه قتل زكريا النبي ابن يهويدا. لما سمح بحرية العبادة بدت عبادة الاصنام تكثر في وسط الشعب، فربنا بعت انبياء يحذروا الشعب، الناس ما سمعوش. فيقول الكتاب المقدس ان روح ربنا لبس زكريا ابن يهويدا الكاهن. يهويدا ده اللي كنا بنتكلم عنه مات، ابن زكريا حل عليه روح ربنا وراح يوبخ الشعب. هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون، لانكم تركتم الرب قد تركتكم. اول ما يؤاش سمع كده اصدر امر روح موته زكريا. تصوروا يا احبائي، تصوروا نسى المواقف اللي عملها معاه ابو زكريا اللي هو يهويدا. نسى ان هو اللي علمه، نسى اللي هو صان حياته، نسى ان اللي هو اقامه ملك، نسى ان اللي هو جوزه، نسى ان هو كان المرشد بتاعه. النهارده بيقتل ابنه، ومش ابنه بس، ده زكريا ده ابن عمته كمان. تصوروا. عشان كده قال سفر اخبار الثاني 24 لم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع ابوه معه بل قتل ابنه. تصور يا احبائي الجحود وعدم الوفاء. تصور يا احبائي نحذر لألا نتحول الى يؤاش الجديد، نحذر لألا نقتل ابن من احسن الينا، الا احسن الينا ربنا واخترنا ان احنا نعمل في كرمه. نحذر لألا نقتل ولاده، لألا ربنا بعد ما اقمني كاهن في الكنيسة يبعث لي واحد من ولاده اعمله بجفاء، اعمله بعدم محبة، ربنا يقول لي بقى انا اللي احسنت اليك، بقى انا اللي رفعتك. تقتل ابني، تجرحه، تحزنه، يا احبائي امر خطير جدا 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 هذا الجحود. عارفين زكريا لما موتوه سفر اخبار الثاني 24 الاية 22 قال ايه؟ قال الرب ينظر ويطالب، الرب ينظر ويطالب، عبارة قوية جدا، مش بيطلب الانتقام لكن بيقول ربنا ينظر، يعني ربنا شايف ان انتوا ظلمتوني، ربنا عينه تخترق اثار الظلام. طب وشايف هيسكت؟ لا، الرب ينظر ويطالب، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. يا احبائي ان كنا في حياتنا يتعرضنا للظلم فحط الآية دي قدام عينيك، الرب ينظر ويطالب. طب هيعمل ايه ربنا؟ قبل ما نشوف هيعمل ايه ربنا، اول نقطة الألم في حياة يؤاش ربنا اعده كفهم مبش. النقطة الثانية شفنا تتويج يؤاش كملك. النقطة الثالثة شفنا يؤاش اول ما تولى المملكة بدأ يهتم بالهيكل. النقطة الرابعة شفنا المرشد والمعلم في حياة يؤاش اللي هو يهويداع، لكن قلنا خطأ يهويداع انه ما علمش يؤاش يتصرف بنفسه، فكانت النتيجة بعد ما مات يهويداع لقينا يؤاش بدأ يغلط، قبل مشورة الرؤساء وقتل زكريا ابن يهويداع. فتيجي النقطة الأخيرة تأديب ربنا. زكريا قال الرب ينظر ويقضي، يقول في مدار السنة صعد جيش أرام، يعني خلال سنة بعد ما قتل زكريا راح جيش أرام طالع على يؤاش، اترعب وراح لمم له الذهب والفضة اللي في الهيكل ودفعهم جدي، راح واخد منه الجدي. ربنا قال له مش كفاية عقاب ليك، ايه؟ خلى ملك أرام بعد ما خد الجدية طلع يحاربه وهزمه، وهزموا بشرذمة من الجيش، يعني جاب عدد صغير وغلبوا بيه، يعني مش كفاية انه دفع الجزي ومش كفاية ان انهزم، لا ربنا موت يؤاش. يقول انه جيش ارام فرقه مصاب بامراض كثيرة، قد تكون الامراض دي ضربات من ربنا، قد تكون الامراض دي نتيجة الحرب، ما نعرفش. انما وهو على سرير المرض بتاعه طلعوا اثنين من عبيده موتوه. شوف يا حبايبي تأديب الله، شوف الانسان اللي ما صنش المعروف، اللي ما كانش وفي، شوفوا انتقام الله ازاي. الرب يطلب ينظر ويطالب، جزية، هزيمة، موت. طب كفاية؟ قال له لا مش كفاية. يهويداع لما مات دفنوه في مقبرة الملوك، طب يؤاش لما مات قال فدفنوه في مدينة داود ولم يدفنوه في قبر الملوك، قال له انت ما تستاهلش انك تدفن مع الملوك. عشان كده يؤاش لم يذكر في سلسلة نسب السيد المسيح. صور يا احبائي الانسان اللي بدأ البداية الحلوة اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، لكن للأسف النهاية كانت نهاية ايه؟ نهاية مرة. مش مهم البداية شكلها ازاي، لكن المهم النهاية. عشان كده ربنا قال لنا انظروا الى نهاية سيرتهم. مش مهم انت بديت ازاي، مش مهم حالك دلوقتي ازاي، المهم هتكمل ازاي. بقول لكم يهويداع دفن في مقبرة الملوك، اما يؤاش دفن في مدينة داود ولم يدفن في مقبرة الملوك. تقول لي طب ليه يهويداع دفن في مقبرة الملوك؟ اقول لك الكتاب المقدس قال كده، دفنوه في مدينة داود مع الملوك لانه عمل خير. نمرة واحد مع اسرائيل، عمل خير مع شعب ربنا. نمرة اثنين، عمل خير مع الله، ملك الله على قلبه حتى النفس الاخير. نمرة ثلاثة، عمل خير مع بيت ربنا. كل واحد فينا حدق يسأل نفسه، لما نموت هندفن فين؟ هندفن في مقبرة الملوك لئلا يأخذ أحد إكليلك. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.